الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تتميما لشرح اسم الله السميع الذي شرحنا شيئا منه في الدرس الماضي، نضيف أن السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت، وهذا ما جاءت فيه أكثر الأدلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، يعني يسمع صوت هذه المرأة، فهو بمعنى إدراك الصوت، هذا قسم. وقسم آخر: سمع بمعنى الاستجابة، أي أنه سبحانه يجيب من دعاه، وليس المراد سمعه مجرد أو سمعه مجرد سماع فقط، فهو سماع لا شك لأنه دعاء من العبد، ولكن يأتي بمعنى الاستجابة، أي أن الله يجيب من دعاه. ومنه قوله عز وجل: إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. ومنه قول المصلي لما يعتدل من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده. سمع الله أي أجاب الله لمن حمده، فأنت تقول سمع الله لمن حمده، ولذلك تقول بعد ذلك: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأيضا مما يذكر في اسم الله السميع أن إيمان العبد بأن الله سميع يورثه ذلك حفظا للسانه، إذا آمن كل واحد منا أن الله يسمع قوله فهو يحرص على ألا يسمع ربه سبحانه وتعالى إلا الخير، فيحذر من السب والشتم واللعن والكلام البذيء، يستحي من الله، لأن الله عز وجل يسمع قوله، فهو يحفظ لسانه ويصون كلامه، وهكذا يواظب على القول الطيب، يواظب على القول الطيب من الذكر وقراءة القرآن والكلمات الحسنة الطيبة، هذا مما يقتضيه إيمان العبد باسم الله السميع. وهكذا يتوسل بهذا الاسم في دعائه، هذا مما يقتضيه هذا الاسم، فيسأل الله عز وجل ويتوسل إلى الله عز وجل بهذا الاسم أن يحقق ربه رجاءه، فإنه يسمع دعاء من دعاه. ولذلك كثر في القرآن توسل الأنبياء بهذا الاسم في دعائهم، في دعائهم. فهذا إبراهيم عليه السلام يدعو ربه فيقول: إن ربي لسميع الدعاء، في نهاية دعائه، وهذا توسل باسم الله السميع. وهكذا لما دعا إبراهيم هو وولده إسماعيل في بناء الكعبة قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إنك أنت السميع العليم. وهكذا دعاء امرأة عمران لما دعت ربها سبحانه وتعالى فقالت عليها السلام فتقبل مني إنك الآية، وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، هكذا الآية يا عمر؟ الآية إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فتوسلت باسم الله عز وجل السميع، فهذا كله مما يقتضيه هذا الاسم، اسم الله السميع. ثم قال المؤلف حفظه الله الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد في كتابه مختصر فقه الأسماء الحسنى، قال اسم الله البصير، اسم الله البصير، قال وهو اسم تكرر وروده في القرآن الكريم في مواضع تزيد على الأربعين، يعني أربعين موضعا، منها ما هو مقرون باسم آخر ومنها ما هو منفرد. قال قوله منها قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، البصير. وقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا. ومن يستحضر دليل فيه ذكر اسم البصير منفردا دون اقترانه باسم آخر. نعم، نعم، من يستحضر؟ إنه كان بما تعملون بصيرا في سورة الأحزاب، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. نعم، معك آية أخرى؟ نعم، نعم، بارك الله فيك. قال والبصير أي الذي يرى جميع المبصرات ويبصر كل شيء، كل هنا عام، صغر أم كبر، وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء، النملة هي من أصغر المخلوقات وهي سوداء، الغالب أنها لا ترى أي لا يراها الخلق والبشر، فيبصر ربنا عز وجل دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مجاري القوت في أعضائها، يعني ما بداخلها، وهذا شيء غاية في الصغر، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، ويرى تبارك وتعالى تقلبات الأجفان، يعني ما يكون بين أجفان الخلق، وخيانات العيون، يعني من الغمز ونحو ذلك، ويريد بهذا أن الله عز وجل يرى كل شيء. قال: ولقد أحسن من قال: يا من يرى صف البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ من تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. ومعنى البيت: يا من يرى، يعني يا الله يا رب، فهذا الوصف لا يتحقق إلا في حق الرب سبحانه وتعالى. يا من يرى صف البعوض جناحه، يعني لما يصف البعوض جناحه الرقيق الضعيف في ظلمة الليل البهيم، يعني شديد السواد، ولذلك قال الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها، يرى عروق هذه البعوضة في نحرها، يعني ما كان بداخلها، والمخ من تلك العظام النحل، ويرى كذلك المخ الذي يكون في عظامها، وهي رقيقة جدا ودقيقة جدا. ثم قال: أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. وهناك أبيات كثيرة بهذا المعنى، منها قول القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب، ونحو ذلك مما يدل على عظيم بصر الرب سبحانه وتعالى. قال: ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الذل والخضوع ودوام المراقبة والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب، وهذا من آثار الإيمان بهذا الاسم. ولذلك دراسة معاني الأسماء والصفات من أعظم أسباب زيادة الإيمان، لأن العبد يعرف بها حقيقة هذه الأسماء وما ينبغي أن تؤثر فيه هذه الأسماء. فالمؤمن حقا باسم الله البصير هو الذي يؤثر فيه هذا الاسم، فيكون هذا العبد عنده من الذل والخضوع. لماذا؟ لأن الله عز وجل يراه. ولذلك أعظم ركن من أركان الدين هو ركن الإحسان، لأن فيه هذا المعنى، وهو المراقبة لله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو كل واحد منا استشعر هذا المعنى في جميع حركاته وفي قيامه بجميع عباداته، استشعر هذا المعنى، لما قصر في شيء من هذه العبادات، ولا أحسنها وأتقنها خير إحسان وإتمام. إذا عبدنا الله بهذا المعنى، أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم يكن نراه فإنه يرانا، إذا استشعرنا هذا المعنى لحسنت أحوالنا. ولذلك قال هنا: ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الذل والخضوع ودوام المراقبة والإحسان في العبادة. دائما العبد يراقب الله، لا يقول: أنا ما يراني أحد، أفعل ما أشاء. إذا خلى في غرفة مظلمة انتهك محارم الله، لأنه لم يراقب الله. لكن لو عنده مراقبة لله عز وجل لاستشعر هذا المعنى، وأن الله يراه، فأوجب له هذا الاستشعار وهذا الإيمان ترك المعاصي في الخلوات، ترك المعاصي في الخلوات. قال ابن رجب رحمه الله: راود رجل امرأة في ثلاث ليلة، ثلاث يعني في مكان صحراء ما عندهم أحد وما هناك وما هناك ما يقرب منهم لأن المكان بعيد، فلاه فراودها، وجد هذه المرأة راودها أن يريدها عن نفسه وأن يزني بها، فأبت، امتنعت هذه المرأة لعفافها وخوفها من ربها سبحانه وتعالى، فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب. لماذا أنت تخافين؟ ما يرانا أحد إلا هذه الكواكب فقط معنا، وهي لا تضرنا ولا تحاسبنا ولا تفضحنا ولا شيء من ذلك، ما يرانا إلا هذه الكواكب. فقالت هذه المرأة: فأين مكوكبها؟ من الذي خلقها بهذه الصورة وبهذه الهيئة؟ أين مكوكبها؟ أي ألا يرانا؟ وهكذا ينبغي أن يستشعر المؤمن إذا راودته نفسه لفعل الحرام في الخلوات. إذا أردت أن تنظر إلى شيء في جوالك من المقاطع السيئة الفاضحة، فقل لهذه النفس: إن الله يرى هذا الفعل، يبصر، إن الله سميع بصير ورقيب. إن قالت لك: ما يراك أحد من الناس، فقل لها: يراني رب الناس. إذا لم يراني أحد من الناس فإن رب الناس يراني. وهكذا استشعر هذا المعنى، بإذن الله تسلم من الكسل في العبادة، ومن التقصير والتفريط فيها، ومن ارتكاب المعاصي والذنوب. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، معهم بمراقبته وعلمه واطلاعه عليهم سبحانه وتعالى. ومما يجب الإيمان به في الإيمان باسم الله البصير أن نؤمن أنه سبحانه وتعالى يبصر بعينين تليقان بجلاله سبحانه وتعالى، وهذا ما وردت به الأدلة ويثبته أهل السنة، فيقولون: إن لله عز وجل عينين يبصر بهما تليقان بجلاله ليس كمثله شيء، خلافا للمعطلة والمحرفة الذين ينفون عن الله عز وجل الصفات، ومنها هذه الصفة. وأدلة إثبات العينين لله عز وجل كثيرة في القرآن، منها قول الله سبحانه وتعالى: ولتصنع على عيني، وإن كان هنا مفرد ولكن ذكر العلماء أن المفرد إذا أضيف فإنه يدل على أكثر من الفرد وأكثر من الواحد، وقد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه إثبات العينين لله عز وجل، وهو حديث صفة المسيح الدجال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. فدل ذلك على ثبوت العينين له سبحانه وتعالى. نعم، لماذا؟ لأن نفي العور عن الله عز وجل فيه إثبات للعينين كما هو معلوم، فهذا يقتضي ذلك. وقوله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وغير ذلك من الآيات الدالة على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. وهناك أدلة وردت في أن المستشعر لمراقبة الله ورؤية الله عز وجل له من أبعد الناس عن المعاصي، وأن المستخف أو المنكر أو ضعيف الإيمان بهذه الصفة من أكثر الناس ولوجا في المعاصي والآثام. فمن أدلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ففي قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فالله عز وجل مطلع على فعلهم هذا، مطلع على فعلهم هذا، ولذلك هددهم سبحانه وتعالى بقوله: اعملوا ما شئتم. وهذا من باب التهديد لا من باب إباحة فعلهم هذا، وإنما من باب التهديد لهم: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فاستشعر هذا المعنى في كل عمل تقدم إليه عليه مما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. أيش الآية؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله كان سميعا بصيرا. ففي قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فتراقب الله في هذه الأمانة، فقد ينسى من استأمنك، وقد كذلك يموت من استأمنك، فلا تقل: لا أحد يدري ولا أحد يعلم وما رآنا أحد وما شهد على ذلك أحد، فتسول لك نفسك أن تأخذ هذه الأمانة وألا ترجعها إلى أهلها. فلذلك قال الله عز وجل في ختام هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا. فهو يبصر ما قد كان من أمر هذا الرجل الذي استأمنك على هذه الأمانة. وكذلك الحكم: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإذا ظلمت وإن لم يعلم ويراك أحد من الخلق فإن الله عز وجل يراك. كل هذه المعاني متى ما استشعرها المؤمن أوجب له إحسان العبادة، وهكذا البعد عن المعاصي والآثام. فهذا الاسم اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، فنسأل الله بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءنا.